بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه ومن خلاله التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. حينما نتكلم عن الهدي النبوي فإننا نتكلم عن النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا وعلى هذه البشرية عامة، حيث إن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخبطون ولا يصلون إلى سبيل يعرفون فيه النجاة، يأكل القوي الضعيف، وانتشر الجهل، وبدأت كل فئة تضع لها من القواعد والأصول التي تظن أنها تحمي نفسها بها وتظن أنها ستدرك السلامة من خلال ذلك، ولكنهم لم يزالوا يتخبطوا في العمى. فلما أراد الله عز وجل بهم رحمة أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما تنظر إلى التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجدته كلما كان بعيد الأمد عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان فيه انتشار الشر، إلا من تابعوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا إليهم خاصة، حيث إن الأنبياء قبل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان أحدهم يبعث إلى أمته خاصة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث للبشرية عامة، وهذا من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه التي أخبر بها عن نفسه، حيث قال: أتيت ستا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها أنه كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، مما يثبت لك أن الناس كانوا يعيشون في شر، وكان أكثرهم يعيشون في الباطل وينتهجون المناهج الخاطئة الخطيرة التي تذهب الأنفس والأموال وتسيطر على حياتهم وتجعل الناس يعيشون باضطراب وخوف. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. والمقت هو أشد البغض، وما كان الله عز وجل يمقتهم إلا لما كانوا عليه من الجاهلية والشر ومخالفة دين الأنبياء الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهي قاعدة تكون في كل زمن من الأزمان، حتى في أزماننا هذه، كلما كثر الجهل في أمة كثر عندهم الشر. بل حتى في وقت قريب في هذه الجزيرة العربية حينما انتشرت أمور الجاهلية بين الناس مع أنهم مسلمين، لما انتشرت تلك الطباع والقواعد التي وضعوها عن جهل، ضيقوا على أنفسهم، يستحلون الدم الحرام، يحجرون على النساء في الزواج، يضعون من القوانين التي تخالف الفطرة وتخالف الشرع، مع ما تميزوا به من صفات أخرى جميلة قد يكون لها أثر من آثار النبوة وتوارثوه عن ذلك، لكن في العام حينما ينتشر الجهل ينتشر الشر. ولذلك لما أراد الله عز وجل بالبشرية خير بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بهذا النور وجاء بهذا الخير، وانتشر الأمن بين الناس وعاشوا بسلام وعاشوا بطمأنينة. والمسألة ليست فقط بما يكون عند الناس من المكاسب الدنيوية بالأطعمة والشراب، بل الأمر أعم من ذلك، وهو أنهم يعيشون في ظل هذه النصوص الشرعية التي تحقق لهم الحياة السعيدة وانشراح الصدور. وهذا لن يكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل طريق إلى الله مسدود إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبحث الإنسان عن انشراح الصدر، ويبحث عن السعادة، يبحث عن الهدوء، يبحث عن الطمأنينة، لن يصل إلى ذلك حتى يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفرد صلوات ربي وسلامه عليه بالمتابعة، وأن يعلم أن معنى الشهادة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه صلوات ربي وسلامه عليه. فبهذا تطمئن النفوس ويعيش الناس بسعادة، لأن الله عز وجل الذي خلق البشرية ووضع لهم تلك الدلالات والنصوص التي تهديهم هو أعلم بما يصلحهم. فلا نبحث عن مسألة النجاة، ونبحث عن مسألة السعادة، ونبحث عن الناس الذين يريدون الاستقامة عن غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وانت انظر الآن، كل ما يتنافس فيه الناس من الصفات التي يعدونها من الأمور التي تبلغ فيهم الآفاق وتوصلهم إلى حيث يكونون ممدوحين ومميزين، تجد أن هذه الأمور إنما بثت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس في ذلك متفاوتون، منهم من يأخذ بالكم الأكبر فتستقيم حياته أكثر، ومنهم من يأخذ منها بطرف فيستقيم من حياته على قدر ما أخذ. كلما كان أكثر تمسكا، كلما كان أكثر صلاحا وهداية واطمئنانا وعيشا سعيدا يعيش بسلام وأمان، لأن الله عز وجل الذي خلق الخلق هو أعلم بما يصلحهم، فوضع لهم من الشريعة ما يصلح تلك الأحوال. ولذا حينما نعلم هذه الأمور نعلم نعمة الله عز وجل الذي أرسل لنا النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء بهذا الهدي النبوي. ولذلك قال الله عز وجل في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة صلحت به أحوال الناس الذين تابعوه وتركوا ما كانوا فيه من الظلم والخوف والرعب، وما كانوا فيه من أمور لا ترجع لهم الحق، فجاءتهم هذه الشريعة التي تعطي كل أحد حقه ومستحقه، وتعلم ما يكون فيها من الواجبات اللي يكون على الإنسان والتي تكون له، فيعيش الإنسان بقواعد ثابتة، يعرف أن هذا له فيجوز له أن يأخذ، ويعرف أن هذا عليه فلا بد أن يعطي، وأنه يجب عليه أن يعيش بمسألة هذه الضوابط والقواعد التي لا يستطيع البشر أن يضعها مهما اجتهدوا في ذلك. وهذا أمر لا بد أن يغرس في القلوب، وهو مسألة ما يكون فيه من المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فيه سعادة الحياة. كثير من الناس الآن يجتهد في وضع الأولويات والقواعد، لكنه يدخل عليها الاختلال، لقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تختلف العقول، لتجد بعض الناس الآن يقاعد بعض القواعد وينتصر لها ويحارب من نازعه في ذلك، ثم بعد ذلك تجده هو نفسه يتراجع عن هذه القاعدة. الشريعة لا يمكن أن يدخل إليها الخلل من هذا الباب، لأنها جاءت بضوابط عظيمة وضعها الله عز وجل، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، بحيث أن الله عز وجل وضع ذلك وهو الحكيم العليم بما يصلح أحوال الناس. فليس على الإنسان إلا أن يتفقه في ذلك، وإذا رأى أنه قد أخذ بطرف من الشرع وسار عليه، الواجب عليه أن يحمد الله عز وجل، فإن الناس يعيشون بالخلل ويعيشون في النقص، لا يستقيم حالهم إلا بوضع العقوبات ووضع الجزاءات المادية وغير ذلك، فتجدهم يسيرون على هذه القواعد إذا هددوا بأخذ مال أو عقوبة. الشريعة لا أعظم من ذلك، تبين لك وإن كنت متوعدا في الآخرة على ذنبك إذا وضعت، وربما تصيبك بعض آثار هذه الذنوب في الدنيا، إلا أنها تبين لك أنك إذا سرت على ذلك ضبطت حياتك مع القريب والبعيد، مع من تحت يدك ومن تعاشرهم ومن تعاملهم. لذلك جاءت كثير من النصوص الشرعية وهذا الهدي النبوي الكريم تحقق للإنسان الانضباط مع الآخرين، وتعلمه كيف يعلم الناس، وكيف يعامل الناس، وكيف يكون الضابط الذي يعاشر به الآخرين حتى يكون منضبط في طريقته وفي سيره وفيما يريد أن يناله ويفوز به من خلال هذه العلاقات الاجتماعية التي هو مضطر إليها. فحينما ننظر من هذا الباب نعرف قدر الشريعة ونعمة الله الذي أرسل لنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الهدي النبوي المبارك، فنكون أسعد الناس بالأخذ بهديه صلوات ربي وسلامه عليه. نلتقي إن شاء الله على خير، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.